بذكر الشريف نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم أكفل الفرح والسرور على قلب العليلة المكتور ذهب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعليها بذكره الأقدس. عطروا المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للأحبيب فأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام مع إمام زماننا صلوات الله عليه بذكره الأطهر. زينوا المجلس الثالثة بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين محمد وآل محمد أجعلنا من المستمسكين بعروتهم الوثقى التي لا انفصام لها. والصلاة في أكمل مراتبها على أشرف مراتب الوجود وأعظمها محمد وآل محمد الأطيبين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة القاصمة الوبيلة على أنجس خلائق وأحبتها أعداء محمد وآل محمد وأعداء شيعتهم إلى يوم الحساب. حديثي في هذه الليلة جوابا لسؤال سأله بعض أخواننا المؤمنين نزولا عند رغبتهم الحديث عن السيدة الطاهرة سكينة صلوات الله وسلامه عليها. ولما كان طلب الإخوة أن يكون الحديث مسجلا على شريط واحد فإني سأحاول أن أختصر الكلام عن السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها بقدر ما أتمكن. المسألة الأولى التي أتناولها بحث في اسمها الشريف. اسمها المعروف بشيعة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين المذكور في أحاديثنا الشريفة سفينة. إنما أقول هكذا لأن المحرفين ذكروا لها أسماء عديدة سأتي على ذكرها. كلمة كلمة مصغرة كلمة سكينة، سكينة إذا صغرت إلى سكينة، والسكينة في لغة العرب تعني الوقار، تعني الهدوء والاتزان، وهذه الأوصاف الوقار والهدوء والاتزان من لوازم العلم ومن لوازم الحلم والحكمة. العلم الحقيقي والحكمة الحقيقية تكسب الإنسان وتكسب حاملها هذه الأوصاف من الاتزان والوقار والهدوء. والتصغير عند العرب فيه مقاصد متعددة، ومن جملة مقاصد العرب في تصغير الأسماء هو التحديد. إذا أحب أحدا قلت هذا من جملة المقاصد، وإلا هناك مقاصد أخرى أيضا يقصدها العرب في تصغيرهم للأسماء والكلمات. من جملة مقاصد تصغير الأسماء هو التحديد. سكينة صغرت تحديدا كما صغر اسم أبيها حسين صلوات الله وسلامه عليه من اسم حسن، ولربما هناك علاقة بين تحذير اسم أبيها وبين تحذير اسمها الشريف صلوات الله على أبيها وعليها. ولو كان المجال يفسح لي الحديث وبينت العلقة بين هذين الأمرين، لكن ضيق المقام لا يسمح بذلك، ربما أطيله في وقت آخر. فاسمها المعروف بين شيعة أهل البيت عليهم السلام سكينة، أما المعرفون وأهل الحديث من أبناء العامة ذكروا لها أسماء أخرى، بأسمائها الأخرى أمامة وقيل أمية وهو قول ضعيف، وقيل أميمة والسيد الأمين في أعيان الشيعة يستظهر هذا المعنى أن اسمها أمامة وأميمة ليس هو باسم ثان لها، وإنما هو تصغير من كلمة أمامة، أمامة أميمة وأمية وأمينة وآمنة. هذه الأسماء ذكرت في عدة مصادر، لأن المجال لا يسمح لي في التفصيل فقط أشير إليها بصراحة. المصادر التي ذكرت هذه الأسماء منها إسعاف الراغبين للصبان، ونور الأبصار للمؤمن الشبلنجي، وشذرات الذهب، والأغاني لأبي الفرج الصهاني، وأعيان الشيعة للسيد الأمين رحمة الله عليه نقلا عن كتب العام، النجوم الزاهرة لإبن شغربرد، وقياس الأعيان قياس الأعيان لإبن خليحان، ومصادر أخرى ذكرت هذه الأسماء للسيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليه. هناك من قال أن اسمها آمنة، وذكر بعض المحدثين من العام رواية عنها صلوات الله عليها أنها قالت أنكم سميتموني، قالت لأهلها باسم جدتي آمنة بنت وهب. وقال إن سكينة لقب لها، وفي بعض الكتب أن اسمها سكينة. على أي حال هذا استعراض السريع لأجل الفائدة، وإلا فاسمها الشريف المعروف بين شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم وسكينة. نعم، إذا أردنا أن نجمع بين هذه الأقوال يمكن أن نقول أن اسمها آمنة وأن سكينة هو لقب لها. إذا أردنا أن نجمع بين هذه الأقوال وأن نتخذ رأيا وسطا بين هذه الآراء المختلفة، وإلا فاسمها سكينة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق باسمها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في أمها وفي تاريخ ولادتها. أمها هي الرباب بنت امرئ القيس بن عدي القضاعي من بني قضاع، من قبائل العرب المعروف، وهي شقيقة عبد الله الرضيع، لأن الرباب أم لسكينة وأم للرضيع الشقيق صلوات الله عليه وعليها. أما ولادتها فنحن لم نعثر في كتب التاريخ على تحديد دقيق من ذلك. لم يذكر المؤرخون تاريخا لولادتها، إلا أننا يمكن أن نخمن على وجه التخمين من قولة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في واقعة الطف في يوم العاشر من المحرم، في أبيات تأتي على ذكرها، قال لها: يا حيرة النسوان. وكلمة النسوان جمع لامرأة، لا مفرد لها، مفردها امرأة. والامرأة في الشرع الحنيف لا تطلق إلا على التي بلغت التاسعة ودخلت في العاشرة، يقال لها امرأة. إذا أكملت التاسعة ودخلت في العاشرة يقال لها امرأة. وسيد الشهداء يقول لها: يا حيرة النسوان، أي أنها امرأة في سن النساء. قلت: هذا تخمين، على أقل احتمال أن يكون عمرها الشريف في واقعة الطف في العاشرة مثلا. واقعة الطف كانت في سنة 61، فعلى هذا الظن وعلى هذا التخمين يمكن أن تكون ولادتها في سنة 51. وقد نفهم من حادثة الخطوبة ربما كان عمرها أكثر من ذلك. كل هذه تخمينات. الحسن بن حنا ابن الإمام الحسن الشرف صلوات الله عليه خطب إلى عمه سيد الشهداء إحدى ابنتيه فاطمة وسكينة، والإمام اختار له فاطمة، وكانت فاطمة أكبر سنا من سكينة. اختار له فاطمة واعتذر عن سكينة بأمر سيأتي على ذكره حينه، ولم يعتذر عن سكينة وعن عدم زواجها بأنها صغيرة. وهذا الأمر حدث قبل واقعة الطفل ربما أكثر من سنة. ولذلك السيد المقرن رحمة الله عليه في كتابه عن السيد سكينة صلوات الله عليها يحتمل أن ولادتها في السنة 47 من الهجرة، يعني يكون عمرها قريب من 13 أو 14 في واقعة الطف. بالنتيجة كل هذه الأمور تخمينات، إلا أننا من خلال هذه القرائن نستكشف أن عمرها الشريف على الأقل في واقعة الطف 10 سنوات،
قال سبارة إن سيد الشهداء خاطبها لعقيبة النسوان. هذا بالنسبة لولادته وبالنسبة لأمها، وهذه هي المسألة الثانية. أما المسألة الثانية وفاتها، متى توفي السيدة سكينة صلوات الله وسلامه؟ من خلال مراجعة كتب التاريخ هناك من يقول أنها توفيت في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه. الإمام السجاد إمامته تبدأ من سنة 61 ويستشهد صلوات الله عليه في سنة 95، فهي توفيت في هذه الفترة. وعلى التقدير الأول والتخمين الأول يعني أنها توفيت في عمر الثلاثينات، على نحو التخمين هذا كله، لأنه ورد في بعض كتب التاريخ أنها توفيت صلوات الله عليها في زمان ولاية خالد بن عبد الملك على المدينة. ولاية خالد بن عبد الملك على المدينة تقريبا في وسط إمامة الإمام السجاد، في النصف الأول من إمامة الإمام السجاد، كما يظهر ذلك من بعض كتب التاريخ. ولذلك يذكر المؤرخون أنها لما توفيت وأخبر خالد بن عبد الملك بوفاتها، توفيت في يوم شديد الحر، أخبر حتى يحضر للصلاة عليها أو لحضور تشييعها، باعتبار هذه الأمور أمور عرفية جارية، فأخذ يماطله إلى أن صلى الناس العشاء وهي قد توفيت في أول النهار. وكان مقصوده من ذلك لعل جسدها الشريف ينتن، لأنها توفيت في يوم شديد الحار، فأخذ يماطله خالد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان رحمه الله. والمؤرخون يذكرون سببا في ذلك إضافة إلى بغض الأمويين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يقولون إن سكينة عليها السلام كانت تخرج مع جواريها في أيام الجمعة حينما يقف خالد بن عبد الملك على المنبر ويشتم أمير المؤمنين، كانت تضرب لها ستارا وحجابا في المسجد فتشتمه وترد عليه يوم الجمعة. إن صدق هذا الكلام، وإلا الرأي الثاني وهو المشهور في وفاتها وعليه المعول والمعروف أنها توفيت في سنة 117، أي في حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، في زمان إمامته، وبالضبط كما يذكر المؤرخون أنها توفيت في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول في سنة 117، في زمان إمامة إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فإنها ستكون قد عاصرت مجموعة من الأئمة المعصومين، على الاحتمال الذي أورده السيد المقرم رحمة الله عليه، هو احتمال وجيه أنها ولدت في السنة 46، فتكون قد أدركت 3 سنين بإمامة الإمام الحسن صلوات الله عليه، لأن الإمام الحسن استشهد في سنة 50، ومن سنة 50 إلى سنة 61 إمامة سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهي أدركت هذه الفترة. وإمامة زين العباد صلوات الله عليه من سنة 61 إلى سنة 95، وهي أدركت هذه الإمامة أيضا. وتبدأ إمامة أبي جعفر الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام من سنة 95 إلى سنة 114، وهي أدركت هذه الإمامة. وكانت الإمامة إمامنا الصادق من سنة 114 إلى سنة 148، لكن السيدة سفينة على المشهور توفيت بعد 3 سنين من ابتداء إمامة إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أي في سنة 117 اليوم الخامس يوم الخميس كما يذكر المؤرخون من شهر ربيع الأول. وأين قبره؟ آراء متعددة يذكرها المؤرخون في قبره، قول أنها دفنت في ظاهر طبعية، وطبعية مدينة تقع على شاطئ بحيرة طبرية في بلاد الشام، وهناك قبر يزعم الناس، يزعم أهل طبرية خارج مدينة طبرية، أن هذا القبر للسيدة سفينة صلوات الله عليها. وهناك من يقول أنها دفنت في مصر ولها قبر موجود إلى الآن في جوار السيدة نفيسة، السيدة نفيسة من بنات الإمام الحسن صلوات الله عليه، مدفونة في القاهرة. هناك قبر للسيدة سفينة في مصر قريب من قبر السيدة نفيسة، لذلك يقول بعض المؤرخين أنها دفنت في مصر. هذا القول الثاني، القول الأول في خبرية، القول الثالث الثاني أنها دفنت في مصر في القاهرة، والقول الثالث أنها دفنت في نفس دمشق في مقبرة الباب الصغير، ولا زال هذا القبر موجود إلى اليوم قريبا من قبر أم كلثوم في مقبرة الباب الصغير، في نفس المقبرة التي دفن فيها بلال الحبشي، في نفس المقبرة التي دفن فيها ابن عباس ومجموعة من الصحابة، مقبرة معروفة بمقبرة الباب الصغير في دمشق. صاحب الأعيان السيد محسن الأمين ينقل عن الشيخ عباس القمي، وإن الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح العالم الجليل، صاحب المؤلفات النافعة والمفيدة، السيد الأمين ينقل عن الشيخ القمي يقول وكان عارفا وماهرا في قراءة الخطوط الكوفية القديمة. يقول هو حدثني، إني قد قرأت على الصندوق الموجود على قبر السيدة سكينة الموجود في الشام أنه كتب عليها بعد كتابة آية الكرسي هذا قبر سكينة الملك، وانكسر الصندوق، بقية الكتابة غير موجودة. ومن هنا يستظهر السيد الأمين أن هذا القبر ليس لسكينة بنت الإمام الحسين، وإنما هو واحدة من بنات الملوك، لأنه ليس من المتعارف أن يكتب على الإمام المعصوم الملك، والمكتوب على الصندوق الخشبي الموجود على ضريحها الشريف سكينة بنت الملك. هذا قول ثالث أنها دفنت في الشام. قول رابع أنها دفنت وهي في طريقها إلى العمرة. هناك قبر يزعم الناس قديما خارج مكة أنه قبر السيدة سكينة صلوات الله عليه، وهناك من يقول أنها توفيت في مكة، إلا أن القول المشهور والقول المعروف والمواثق في تاريخ وفاتها في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه أنها توفيت في المدينة ودفنت في المدينة. أما أين دفنت في المدينة، في البقيع أو في موطن آخر، هذا المعنى لم تبينه كتب التاريخ، إنما هي دفنت في المدينة فعلا. الآن في مصر وفي الشام في دمشق توجد قبور باسم السيدة سكينة، أما في المدينة لا يوجد قبر الآن في زماننا هذا باسم السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لقبرها وبالنسبة لتاريخ وفاتها. هذه المسألة الثالثة، المسألة الأولى كانت في اسمها الشريف، مسألة ثانية كانت في أمها، من أمها وفي تاريخ ولادتها. المسألة الثالثة كانت في تأليخ وفاتها وفي موضع مدفنها صلوات الله وسلامه. المسألة الرابعة في زواجها ومن هو زوجها. في زواجها كلام كثير، وافترى من افترى، وسأتي على ذكر ما افتروا على السيدة سكينة بشكل موجز، وإلا المفروض أن أفصل الكلام فيه، لكن لأن طب الإخوان يقتضي الإيجاز لذلك سأوجز الكلام في المطاف. من هو زوجها؟ المعروف هناك قولان، قول وهو المشهور أن زوجها هو عبد الله الأكبر ابن الحسن السبط صلوات الله عليه، وهو شقيق القاسم، الاثنان ابناء رمله، امهما رمله القاسم وعبد الله الاكبر المكنى بابي بكر، وهو الذي استشهد في واقعه الطفوف ايضا مع اخيه القاسم. القول المشهور ان زوجها ابو بكر عبد الله الاكبر ابن حمام الحسن السبت صلوات الله عليه. اختلف المؤرخون هل انه بنى بها ام لم يبنى، بنى اي دخل في بناء يعني الدخول. اختلف المؤرخون هل ان عبد الله الاكبر بنى بالسيدة سكينة ام لم يبنى، منهم من قال انه بنى ومنهم من قال انه لم يبنى، وبالنتيجة هو هذا القول المشهور ان زوجها هو عبد الله الاكبر. لكن هناك في بعض الكتب ان زوجها هو القاسم ابن الامام الحسن عليه السلام، حتى ان السيد الامين في الاعيان يذكر ان سكينة عليها السلام منذ ولادتها منذ صغرها سميت باسم القاسم صلوات الله عليه. فلربما هذه الحادثة التي يذكرها الشيخ الطريحي في كتابه المنتخب المعروف بالفخر حادثة زواج القاسم، ان الامام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر عقد له هكذا في القصة على البنت التي سميت باسمه، على بنت الامام الحسين، لم يذكر اسم البنت التي كان الامام الحسين عليه السلام قد عقدها للقاسم في يوم العاشر من المحرم. الشيخ الطريحي في الرواية هكذا قالت ربما البحث في زواج القاسم لوجود الاختلاف والوجود ينكر هذا الامر اذا سنح المجال في مثل هذه الليالي، لانه كثير من الاخوة يسألون عن قضية زواج القاسم، وهذا الامر الذي يحتفل فيه الشيعة في مواكبهم في شعائرهم وايام المحرم ما اصله. ربما اذا سنح المجال اتناول هذه المسألة بالتفصيل. الرواية التي يذكرها الشيخ الطريحي في الفخري في كتابه الفخري ان الامام الحسين عليه السلام عقد للقاسم على بنته التي سميت باسمه اي باسم القاسم، بحسب الكلام الذي ذكره السيد العليم في الاعيان ان سكينة قد سميت باسم القاسم، لربما كانت هي سكينة، ولذا قد يصح هذا القول ان سكينة هي زوجة القاسم، الا ان القاسم لم يدخل بها، لان الامام عقد سكينة وخرج الى القتال واستشهد. ولذلك القصة الموجودة في المنتخب سيدنا فخر الدين الطريحي رحمة الله عليه تقول لما بقي القاسم مع زوجته التي ربما هي سكينة في الخيمة وأراد أن يخرج للدراس فتمسكت بأذياله، فقال لها إننا نلتقي في القيام، فقالت وكيف أعرف؟ تقول الرواية أنه مد يده إلى رجله وقطع رجله، فقال لها إذا جئت في يوم القيامة ستعرفينني من رجلي هذه، وخرج. على يحلف الحديث الآن عن هذه القصة التي يذكرها الشيخ الطريفي رحمة الله عليه. فخصوصي في قضية زواجها قول أن زوجها عبد الله الأكبر وقول أن زوجها القاسم لم يدخل بها. لكننا حينما نراجع الأحاديث الشريفة بالذات عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فإنه عندما خطب منه الحسن المثنى من الإمام الحسين قال له: أختار لك فاطمة، وهي أشبه الناس بأم فاطمة، فإن سكينة غالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لرجل. كلمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها: فلا تصلح لرجل، تؤيد القول الذي يقول أنها لم تكن قد تزوجت. كلمة الإمام صريحة واضحة. وأما سكينة فغالب الاستغراق مع الله عليها فإنها لا تصلح لرجل، لا تصلح لرجل أي أنها لا تتزوج، لا يناسبها الزواج. ربما تكون قصة القاسم وزواج القاسم منها في يوم الطفولة، وأن الزواج يكون في الجنة وفي يوم القيامة يكون مناسبا مع هذا القول أنها مستغرقة مع الله فلا تصلح لرجل. هذا مجمل القول في زواجها، الأقوال كثيرة لكن هذا مجمل القول وأهم الأقوال، وإني في حديثي هذا أحاول الاختصار أولا وثانيا أسلط النظر إما على الآراء الشيعية أو على الآراء التي ذكرها المؤرخون من العامة التي نقبلها وفقا لأصول عقائدنا وفقا لأصول المذهب الشريف مذهب الإمام الحق. هذا ما يتعلق بزواجها. مسألة الرابعة كانت في زواجها ومن زوجها. المسألة الخامسة في الكون التي ألصقت السيدة سكينة ألصقت بها تهم وتهم، وخصوصا هذا أبو الفرج الأصبهاني لعنة الله عليه في كتابه الأغاني نقل من الأكاذيب ومن الاستراءات ومن الأحاديث الماجنة الخليعة عن السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها. المفروض أن أذكر هذه الأحاديث بتفاصيلها كي نتحسس شيئا من ظلامة آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، ظلامة رجالهم وظلامة نسائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن الوقت لا يسع، ربما في وقت آخر أتناول هذه الأحاديث والتهم التي ألصقت بالسيدة سكينة، لكن بشكل إجمالي أشير إليها. من هذه التهم التي ألصقت بالمقام الشامخ للسيدة سكينة تهمة مجالس الغناء، وأنها كانت تعقد مجالس الغناء بعد واقعة الطفوف. هل يوجد وقت للسيدة سكينة أن تعقد مجالس الغناء؟ على أي حال أنا قلت لا أريد أن أفصل الكلام، المقام لا يسمح بالتفصيل، لكن من جملة التهم تهمة أنها تعقد مجالس الغناء في حضور المغنيات وفي حضور المغنيين وفي حضور الشعراء. حوادث مفصلة ذكرها هذا اللعين أبو الفرج، البعض يكتب عن تشيعه لعنة الله عليه، حتى البعض من كتاب الشيعة يكتب عن تشيعه. غريب السيد الأمين هذه الحوادث يذكرها على سبيل الأخذ أعيان الشيعة، وهذه ظلامة أخرى أيضا لأهل البدع. في نفس كتاب أعيان الشيعة السيد الأمين حينما يذكر هذه الحوادث خصوصا مجالس الشعراء ومجالسة السيدة سكينة، إلا أنه يقول كانت هكذا تضع سترا بينها وبين الشعراء أو تخاطب الشعراء عن طريق جاري. على اي حال لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل، لكن ان الظلامات من السهم الملصقه بها مجالس الغناء، وانها كانت تعقد مجالس الغناء، تحضر المغنيات، تحضر القيان، وتضرب العيدان في مجلسها وفي حضرتها. التهمة الأخرى التي اتهمت بها سيدتنا سكينة صلوات الله وسلامه عليها أنها فتحت بيتا للضيافة، ومتى كانت الهاشميات يفتحن بيوتا للضيافة؟ نعم، بيوت رجال الهاشميين كانت مأوى للضيافة. ابنهم هاشم، لماذا قيل له هاشم؟ فتكن اسمه هاشم، كان اسمه عمرو العلا، انما قيل له هاشم لان مكة تعرضت لمجاعة، اكرم الناس اغلق باب بيته، الا هاشم فتح ابواب بيوته في اعوام المجاعة، وكان بيده يهشم الشعير. ولذلك الشاعر يقول: عمرو العلا هشم السريد بمكة، ورجال مكة مسنسون عجاف. مسنسون عجاف يعني في عام المجاعة. على اي حال، التهمة الثانية انها فتحت بيتا للضيافة، ومن تستقبل فيه؟ تستقبل فيه اهل المجون والخلاف، تستقبل فيه الشعراء، تستقبل فيه الفساق، وتغدق عليهم بالاموال. التهمة الثالثة انها كانت تجالس الشعراء امثال الفرزدق، امثال جرير، وغيرهم من الشعراء، وبالذات عمر ابن ابي ربيعه لعنه الله، هذا الماجي الفاسق عمر ابن ابي ربيعه. يذكرون حواجز، وان سكينة صلوات الله عليها اتفقت معه على مكان في الليل، اجتمعت الجواري، كلام ماجن وفاسق وكلام سخيف، ثبت في الكتب من التهم الملصقة بسيدتنا سكينة صلوات الله وسلامه عليها. من التهم التي ألصقت بها أنها كانت مزاحة، وافتروا رواية على لسانها، يقولون إنهم قالوا لسكينة إن أختك فاطمة، إن أختك فاطمة عليها السكينة والهدوء والوقار، وأنت مزاحة تمزحين. فهل تركت الصفوف لسكينة وقتا للمزاح وأنت مزاحة تمزحين؟ فماذا تقول لهم؟ تقول: إن أختي فاطمة سميتموها على اسم جدتي فاطمة الزهراء، وأنا سميتموني على اسم جدتي آمنة، وهي لم تدرك الإسلام. في هذا الحديث نكايتان، نكاية بآمنة بنت وهب، المرأة المؤمنة، المرأة الطاهرة التي حملت بين جنبيها أعظم مخلوق في عالم الإنسان، حملت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. والجهة الثانية كأنها تريد أن تشير إلى أنها تخالف الإسلام، تخالف احكام الشر، وتخالف احكام الدين. ابو حمزة الصومالي رحمة الله عليه يدخل على الامام السجاد عليه السلام، فيجد الباب مفتوحا، فيقول للامام: سيدي ان الباب مفتوح، يعني لم يكن مسدودا بالشكل الكامل، سيدي ان الباب لم يغلق. قال: إن الهاشميات لا يخرجن حتى قريب لأجل غلق الباب، لأجل سد الباب. أنا حملت الحديث عن الهاشميات وعن عوائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من الأمور الأخرى التي ألصقت للسيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها كثرة الأزواج، وشيء غريب، العرب كانت تعد هذا شيئا قبيحا، وذكروا اشعار يذمون فيها السيدة سكينة ويعرفون بها بكثرة ازواجها ومن تزوج، اضافة الى عبد الله على قولهم الاكبر. لاحظوا الاسماء سأذكرها وانتم تعرفون، قالوا انها تزوجت بالاصبغ ابن عبد العزيز ابن مروان، يعني يكون اخا لعمر ابن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم، تزوجت الاصبغ ابن عبد العزيز، وتزوج زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان لعنة الله عليه، وتزوجت ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وتزوجت عبد الله بن عثمان الحزامي من اولاد حكيم او حكيم بن حزام، وتزوجت مصعب بن الزبير، وخطبها عبد الملك بن مروان بعد مقتل مصعب بن الزبير، فقالت لا يكون ذلك بعد ان قتل ابن الزبير. هذا العدد الكثير من الأزواج وأسماء أخرى، لكن هذه الأسماء المشهورة التي ذكروا أن السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها قد تزوجت منه. هذه عبرة سريعة للتهم التي ألصقت بالمقام الشامخ السيدة سكينة عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن أقف وقفة سريعة، ليس المقام مقاما للتحقيق والبحث في الأسانيد، بشكل سريع أشير إلى أمثلة. مصدر هذه الروايات في الغالب كتاب الأغاني وكتب أخرى مثل كتاب الأغاني، والمصدر الأصلي لها كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني المرواني نسبا لأبناء مروان. إذا نرجع إلى نسبه في كتب التأليف نقرأ ترجمة أبي الفرج الإصبهاني نجد أن نسبه ينتهي إلى مروان بن الحكم. مرواني النسب مرواني العقيدة، هو يدعي أنه زيدي المذهب، حتى لو كان زيدي المذهب فهو مذهب منحرف عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذي يدعيه هو أنه زيدي المذهب، لكن من خلال مطالعة كتبه يثبت أنه مرواني. ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء يذكر قصة ينقلها عن نفس أبي الفرج الإصبهاني، يتحدث فيها عن كيفية لواطه وكيف كان يلوط ويمارس هذا الخلق الشنيع. مقام لا يسمح إلا لذكرت القصة بكل تفصيلها. يمكن أن تراجع معجم الأدباء لياقوت الحموي حينما يتحدث عن أبي الفرج الإصبهاني يذكر هذا الكلام عنه. هو نفس أبي الفرج، نفس أبي الفرج يتحدث عن لواطه. هذا أبو الفرج مرواني النسب مرواني المذهب، وهذه أخلاقه وهذه سيرته، وهذا كتابه، كتاب معروف معروف بين أهل العلم أن كتاب الأغاني الأشياء المجربة، هذه ليست مسألة علمية، لكن من المسائل المجربة أنه من وضع كتاب الأغاني في بيته يصيبه البلاء، لابد أن ينزل في شيء من البلاء. ولذلك الكثير من العلماء لمعرفتهم بهذا الأمر يتجنبون أن يضعوا هذا الكتاب في مكتباتهم، أن يضعوا هذا الكتاب في بيوتهم. الكتاب بالاسم للأغاني كله عن المغنيات والمغنين والألحان والشعراء والكلام الماجن والكلام السخيف والأحمار والكلمات البذيئة من أوله إلى آخره. عن أي الأشخاص ينقل هذا أبو الفرج؟ ينقل عن الزبير بن بكار، ينقل عن مصعب الزبيري، ينقل عن أشعب الطماع أو الطامع وأمثال هؤلاء. الآن نظرة سريعة على هذه الأمثلة، على هذه الأسماء التي نقلت هذه الحوادث والتهم الملصقة بالسيدة سكينة. أشعب الطامع من هو؟ أشعب الطامع أبوه لم يعرف بالدقة، لكن أمه حميدة اسمها، كانت جارية عند أسماء بنت أبي بكر، وكانت تدخل على نساء النبي فتحرش بينهن، لطالما أثارت المشاكل داخل بيت النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بتعزيرها، ثم دعا عليها فأصابها مرض فهلكت، فبقي أشعب وحيدا، فعاش وتربى في بيت عائشة بنت عثمان بن عفان، هذا أشعب الطامع. وأما الزبير بن بكار فمن أعداء أهل البيت المعروفين، وإذا أردنا أن نراجع كتب الرجال هذه الصفة واضحة، لكن اذكر لك عن الزبور حادثة وعن بخارة ابيها. الزبور نفسه اختلف مع بعض الرجال فجاء به فحلفه بين قدر رسول الله ومن ذلك، فحلف كاذبا بحرمة رسول الله وحلف الله سبحانه وتعالى، ولذلك اصابه البرق. وهذا مذكور في نفس كتب المخالفين في نفس كتب العامة. واما ابوه عفان فكان من ألد الاعداء للذريه الهاشميه، وقد ظلم عليا ابن الامام الفاضل ابن موسى بن جعفر ظلمه ظلاما شديدا، فدعا عليه فنزل عليه حجر في الوقت كما يذكر المؤرخون، فدق عنقه فما هذا بقى. واباه كذلك اذا اردنا ان نصعد في السلسله الزبيريه كلهم اعداء اهل البيت. واما مصعب الزبيري فكان معروفا بعدائه الشديد لاهل البيت، وهو الذي حرف هذه الحوادث وهذه القصص، لان الزبير بن بكار يكون ابن اخ له. مصعب الزبيري لماذا حرف هذه الحوادث وحرف هذه القصص؟ لان عندهم سفينة بنت خالد ابن مصعب بن الزبير، في هذه كانت الماجنة الفاجرة من ذوات الاعلام. سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير من نفس عائلته، وهذه هي التي يتغزل بها عمر بن ابي ربيعة، والا عمر بن ابي ربيعة يتجرأ يتغزل بسكينة بنت الامام الحسين، ويبقى رأسه على جسده مع وجود الهاشمي. يتمكن عمر بن ابي ربيعة ان يفعل هذا؟ انما كان يتغزل بهذه الفاجرة سكينة بن خالد بن مصعب بن الزبير. هذا الامر واضح لمن اراد ان يتابع الامر في كتب التاريخ، وليس المجلس مجلسا للتحقيق والبحث في الاسانيد ومراجعة بطون الكتب، كما هي خلاصة وجيزة تناسب المقام، والا مثل هذه التحقيقات تترك الى مواردها والى محالها. هذا مصعب الزبير ابوه عبد الله، ابو عبد الله صاحب القصه المعروفه مع يحيى بن عبد الله المحر. هذا عبد الله ابو مصعب الزبير، جاء هذا هو الذي بايع محمد، نفسه هو هذا عبد الله ابو مصعب الزبير، ياتي الى هارون الرشيد يقول ان يحيى ابن عبد الله المحر قد طلب مني ان ابايعه على الخلافه للخروج عليها. فهارون يستشيط غيره ويبعث على يحيى بن عبد الله المحض، القصة فيها تفصيل. النتيجة يحيى ينكر انه قد فعل هذا الامر مع هذا الزبير لعنة الله عليه، فيطلب من هارون ان يحلفه بيمين البراء من الحول والقوة، قصة فيها تفصيل. فيحلفه في الروايات عندنا انه من حلف بهذا اليمين كاذبان فإن العقوبة تنزل عليه خلال ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام لا تتأخر العقوبة. عبد الله المحر روى هذا المعنى عن آبائه وعن أجداده الطاهرين، لذلك طلب من الرشيد لعنة الله عليه أن يحلف الزبير، فعلا حلف الزبير بيمين البراء، وهو أنه أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حول وقوتي إن كنت صادقا، إن كنت كاذبا، حسب الشيء الذي يريد أن يقسم به أن يحلف عليه. فحلفه بيمين البراء فحلف. قبل أن ينتهي اليوم الثالث أصابه جبام ثم صار أسودا كالفحل، والقصة مذكورة في كتب المخالفين فضلا عن كتب الخاص. فصار أسودا كالفحل الناس، فلما حفروا قبرا وضعوه في القبر خسف قبره خسفا عميقا، حيث أخذوا خرجت رائحة ملتنة لا يتحملها الناس، فجاءوا بأكوام الشوك يريدون أن يسدوا هذا الخشب. ما تمكنوا الأخير، ماذا فعلوا؟ كلما وضعوا فيها تراب، كلما وضعوا أشواك من سدوا. بالأخير جاءوا بأعمدة من خشب الساس ووضعوها على الحفرة وسقفوا الحفرة حتى يخلصوا من هذه الرائحة النتنة. هؤلاء هم الذين رووا هذه الأحاديث في كتب الأغاني وغير الأغاني لعنة الله عليهم جميعا. وإن كان هذه المسألة بحاجة إلى تفصيل لأن المقام لا يسمح بذلك. هذه أيضا مسألة أخرى في الحديث عن التهم التي ألصقت بها صلوات الله وسلامه عليها. إن كان الوقت يجري سراعا في المسألة الأخيرة التي أحاول أن أختم الحديث بها لئلا يطول المقام بنا، وهي أهم المسائل. هذه المسائل التي تناولتها، المسألة الأولى كانت في اسمها، المسألة الثانية كانت في اسم أمها وفي تأريخ ولادتها، المسألة الثالثة كانت في تأريخ وفاتها وفي موضع قبرها، والمسألة الرابعة كانت في زواجها، والمسألة الخامسة كانت في التهم التي ألصقت بها. وكل هذا الكلام يدور في دائرة التأريخ، كل هذا الكلام يدور في دائرة البحث التأريخي. وقطعا البحوث التأريخية والمطالب التأريخية فيها فائدة ولا تحمل من فائدة، لكن الفائدة الأعمى، الفائدة الأهم، البحوث التي تتناول الجانب العقائدي. المسألة الأخيرة، المسألة السادسة في بحثنا لهذا اليوم، في مقام سيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها، وكيف نعرف السيدة سكينة؟ أن نعرفها من خلال هذه الكلمات التي تجرأت بها هذه الألسنة التي افترت على رسول الله وعلى آل رسول الله. نعرف السيدة سكينة من خلال هذه الأقوال، نعرف السيدة سكينة من خلال هذه المباحث التاريخية. أبدا، السيدة سكينة نعرفها من خلال كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نعرفها من خلال كلمات سيد الشهداء ومن خلال مواقفها عليها أفضل الصلاة والسلام. هناك أمور أشير إليها بنحو موجز. حينما جاء الحسن المثنى قبل قليل قلت خاطبا فماذا قال سيد الشهداء بخصوص سكينة؟ وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لعجز، أي أن هذه المرأة، أن هذه المخلوقة، أن هذه الإنسانة إنما هي من عالم آخر، كما كانت أمها الزهراء، كما كانت أمها الزهراء مزيجا من عوالم الملكوت ومن عوالم الملك، حوراء إنسية. سكينة عليها أفضل الصلاة والسلام مستغرقة مع الله فلا تصلح لرجل. أما الاستغراق ما معناه إن شاء الله في الليلة القادمة أبين معنى الاستغراق في الله، لأن إذا أشرح هذا الكلام يطول معنى المقام. في الليلة القادمة إن شاء الله أتناول هذا المطلب وأبينه بنحو مفصل معنى الاستغراق في الله. فقط هنا أشير إشارة سريعة، فإن سكين غالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لها. الاستغراق، استغراق سكين حتى كلمات العرفاء لا يمكن أن تحيط به، لكن بالنتيجة لابد أن أوضح معناه بنحو أو آخر. النتيجة كلماتي قاصرة وبياني عاجز، ومهما جمعت وتصفحت كتب العرفاء أن أجد كلاما يناسب استغراق السيدة سكينة والله ما وجد. لكن الاستغراق في كتب العرفاء، في كتب أهل الله، ما الاستغراق؟ مقامان، مقام الفناء ومقام البقاء. إذا فنى المخلوق في الحقيقة الإلهية، الفناء المعنوي، إذا فنى المخلوق في الحقيقة المقدسة الأولى، الحقيقة الإلهية،
وقال له هذه الحقيقة حقيقة مستغرقة مستغرقة في الله، وهناك بقاء في الله، بقاء في الله استغراق مع الله كما عبر. لم يقل سيد الشهداء إن سكين يغلب عليها الاستغراق بالله، لأن الاستغراق بالله ثناء، والثناء مرتبة دون مرتبة السيد السكين، إنما قال استغراق مع الله. والبحث دقيق فيه مطالب عرفانية دقيقة جدا، ربما أشير إلى بعض جوانبه إن شاء الله في الليلة الآتية. مجلسنا الليلة الآتية تخصصه عن هذا المضمون، عن معنى الاستغراق. فذات ثانية الله وذات باقية بالله وباقية مع الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أكتفي وأترك السكنة لليلة القادمة. موقف تذكره الأخبار وكتب المقاتل للسيدة سكينة، أنها في أرض الطفوف جاءت إلى أبيها سيد الشهداء وطلبت منه الماء، طلبت منه الماء على سبيل المؤذن، فأخرجها الإمام إلى خلف الخيام وأشار بإصبعه إلى الأرض فانفجرت عين خوارة بماء زلام بماء معين. قال بني سكينة هذه العين قد انفجرت، فلما أرادت أن تشرب استوقفها أبو عبد الله. قال بني سكينة هذا الماء اشربي، لكن إذا شربت منه يطول موقف شيعتي يوم القيامة. قالت إذا كان ذلك يا هذا فإني لا أريد الماء. حينئذ أشار لصبعه الشريف وغار في العين. سكينة صلوات الله وسلامه عليها لها حق. أولا هذا الكلام، هذا الموقف يكشف عن علو همتها وأن همتها منصرفة إلى الله. فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي. هذه المعاني التي يشير إليها إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه في مناجاة المريدين. سكينة عليها السلام لها حق في أعناقنا. لم تشرب الماء لماذا؟ لئلا يطول موقف الشيعة في يوم القيامة. ما زال الكلام مع سكينة عليها أفضل الصلاة والسلام لنفهم شيئا من مقامها من كلام سيد الشهداء. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما جاء لتوديع العائلة بعد أن ذبح الرضيع صلوات الله عليه، سكينة كما تذكر كتب التأريخ وكتب المقاتل أنها كانت خجلة من أبيها، لم تأتي لتوديعه، فتنحت جانبا. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما رآها تنحت جانبا، اقترب منها وأخذ يدنو إليها شيئا فشيئا وخاطبها بهذه الأبيات. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن عنده وقت أن يقول الشعر، لكن لأن سكينة لها من المنزلة في قلبه ما يقول هذا الكلام ويقول أكثر من هذا الكلام. وإلا أبو عبد الله في لحظات التوديع بعد أن قدم أهل بيته وأنصاره قرابين مجدرين على وجه الرمام، دماؤهم صبغة الصحراء. أبو عبد الله يدنو من سكينة عليها السلام، فماذا يقول لها؟ ماذا يقول لها؟ انتبه إلى قولة أبي عبد الله، ومن خلال قولة أبي عبد الله لنعرف شيئا من مقام السيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها. يخاطبها يقول لها: سيطول بحثي يا سكينة فاعلمي، سيقول بعدي يا سكينة فاعلمين منك البكا، سيقول بعدي يا سكينة فاعلمين منك البكا وطول الأمين. ثم ماذا يقول لها صلوات الله وسلامه عليه؟ منك البكا إذا الحمام دهاني. في هذا البيت يشير إلى طول بكائها وإلى طول أمينها. سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكا إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرتي ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. هذه الأبيات مشتملة على عدة مواضع، مشتملة على عدة مواضع. في البيت الأول يشير إلى حقيقة لازمت حياة السيدة سكينة، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. في هذا البيت دفاع واضح، في هذا البيت برهان واضح عن السيدة سكينة عن كل تلك التهم التي أشيرت إليها أنها ستقضي حياتها في حزن وفي بكاء. العائلة الحسينية سكينة ماذا ترى؟ أمها الرباب بعد أن رجعت إلى المدينة بقيت سنة كاملة في الشمس تبكي ليل نهار حتى اسود وجهها الشريف. ولذلك ابو حمزه الصومالي حينما يدخل على الامام السجاد حر الحجاز الشديد ويرى امراه جالسه في الرمضاء في هذا الحر الشديد، ماذا تصور؟ تصور ان الامام السجاد عليه السلام قد عاقب جاريه من جواريه، قال سيدي ابن رسول الله هذه الجاريه جالسه في الحر الشديد. قال يا ابا حمزه ما هذه جاريه، انما هذه ام الرباط قد آلت على نفسها ان لا تستظل بسقف منذ ان بقي الحسين ثلاثا في العرق. فسكينة هكذا ترى امها وهكذا قضت امها بعد سنة، وترى اخاها السجاد طيلة فترة امامته صلوات الله وسلامه عليه ما يقرب من 40 سنة ما قسم له طعام وشراب الا وخلطه بدموع عينه. امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما اكتحلت هاشمية ولا اقتربت سادت في آل رسول الله فإن الأحزان كتبت عليه. امامنا الصادق يقول ما اكتحلت هاشمية ولا اقتربت ولا رؤية دخان في بيت هاشمي 5 حجج يعني 5 سنين حتى جيء برأس عبيد الله ابن زيرة. 5 سنين لم تفتح الهاشمية ولم تخبر، 5 سنين لم يرى دخان في بيت هاشم. هذه الحياة التي عاشتها سكينة. وإلى هذا المعنى يشير سيد الشهداء، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إلى الحمام دهان. ثم ماذا يقول لها؟ يقول لها لا تحرقي قلبي، فقلب سيد الشهداء يتحرق لبكاء سكينة، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. ثم ماذا يقول لها؟ فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. يقول لها فأنت أولى بالذي تأتينه، والإمام لا يقول لها أنت أولى بالذي تأتي له إلا لأنه عارف بعلمها، عارف بدرايتها، عارف بحكمتها، عارف باطلاعها على أسرار الشريعة، وإلا كيف يقول لها أنت أولى بالذي تأتي له؟ أي أنك تملكين من القدرات العلمية، تملكين من القدرات التي تعرفين فيها أسرار الشريعة وأسرار العلوم، فأنت أولى بالذي تأتين، أنت عالمة، أنت حكيمة. ثم يقول لها يا خيرة النسوان
النسوان جمع تكثير معرف بالالف واللام في علم الاصول. في علم الاصول جمع التكثير المعرف بالالف واللام في علوم البلاغه ماذا يدل؟ تدل على الاطلاق. جمع تكثير محلى بالالف واللام. يا خيرة النسوان يعني تماما النساء. هذه كلمه لمحصوم، هذه لم تكن كلمة لنحلي وأمثالي، كلمة لمحصوم يقول لها يا خيرة النسوان. كما خرج بالدليل، وقطعا ما من مطلق إلا وقيل، ما خرج بالدليل كخروج الزهراء سلام الله عليها، كخروج العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام، هذا خروج بالدليل يقال، هذا تقييد. أما ما لم يخرج بالدليل من النساء فسكينة عليها أفضل الصلاة والسلام أفضل من كل نساء ما عدا التي خرجت من الدليل كأمثال الزهراء وأمثال العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام. وقطعا حينما يقول خيرة النسوان، الخيرة في كل أبعادها، في العلم وفي العمل في العقيدة وفي الحكمة وفي حالاتها النفسية وفي ملكاتها وفي قدراتها وفي كل ما يحمله الإنسان من عقل وقلب وروح وجسد وعواطف وكل ما يشتمل عليه الوجود الإنساني. وهناك موقف آخر وبه أختم الحديث، موقف آخر للسيدة سكينة نستكشف من عوام أخرى للسيدة سكينة ونستكشف من شيئا من مقامها العظيم عليها أفضل الصلاة والسلام. وذلك حينما أخرجت النساء في صبيحة يوم الحادي عشر ووضعت على النياق الهزل وأخذت النساء باتجاه الكوفة، النساء طلبنا من جلاوزة ابن سعد بن زياد لعنة الله عليهم أن مروا بنا على جثث القتلى. سكينة عليها السلام لما رأت جسد أبيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو مطروح على الرمال مصبوغ بالدماء، ألقت بنفسها من على ظهر الناقة على جسد أبي عبد الله، وحاول الكثير أن يرفعوها ما تمكنوا إلا بعد ضرب مبرح بالسياط اجتمعوا عليها جماعة حتى رفعوها. سكينة تروي لنا رواية، أية رواية؟ هذه رواية لم يرويها أحد، رواية من نحر الحسين، أشرف رواية. العلماء يتباهون أنهم سمعوا رواية من المحدث الفلاني، رواية لم يحظى بها أحد، رواية السيدة سكينة من نحر الحسين. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فانتظروني هذه الرواية. هذه سعدية لا مثلها سعدية.
تعزية، تعزية أبو عبد الله يقرأها، هذه تعزية، وهذا عزاء حسيني أبو عبد الله يقرأه من النحر الشريف، وهذه رسالة أبو عبد الله من نحره ينسب سكينة رسولا إلى شيعته البلغيه. فسكينة رسول من نحر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أبو عبد الله لأجل سكينة يعقد مجلس عزاء فيقرأ لها هذا العزاء، فهي تسمع عزاء من نحر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإنما فعل سيد الشهداء مع سكينة هذا الأمر وقال لها هذا القول من نحره الشريف لما لها من المنزلة في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن حصان سيد الشهداء، جواد سيد الشهداء لما رجع إلى القيام وسمعت العائلة صهيل الجواد، العائلة ماذا تصورت؟ تصورت أن الحسين عاد وقد جاء يحمل الماء. العقيلة إلى من توجهت أن تستقبل الحسين؟ توجهت إلى سكينة، لأن الإمام حتما قد جاء سعدا، لأن الإمام حتما قد أصعده الحرب وجاء بالماء، فأخرجت سكينة كي يفرح الإمام برؤيتها. يا محبي آل الرسول، يا من تجعل سيد الشهداء، سيدي يا بقية الله، ما في سيدي حين ما خرجت سكينة ماذا رأت؟ وجاءت الحجار، أين حسين؟
سمعت المار يصهيل فسيلتكب ما يلجأ، وموقف آخر عندما أمروا بالرحيل، مروا بهم على جثث القتلى فنورت سيدتي سكينة إلى جسد أبيها، فألقت بنفسها على ذلك الجسد الشريف منادى Yeah.
لله وإنا إليه راجعون.